بسم الله الرحمن الرحيم. يستمر الكلام منا في الحديث عن الأصل الثاني من أصول الدين، وإن شاء الله نوفق لإنهاء هذا الأصل في هذا الدرس بإذن الله تعالى، وبذلك نكون قد استوعبنا المسائل المعقدة أو الصعبة في البحوث العقدية، ابتداء من أصل الثالث وهو النبوة ثم الإمامة. تبدأ المسائل تسهل كثيرا ويغلب عليها الطابع النقلي، وإن كانت اشتملت على بعض المطالب العقلية لكنها لم تكون بحدة أو بصعوبة مطالبنا التي قدمنا، سواء في بحث المعرفة ثم التوحيد ومتعلقاته وما نحن فيه الآن العجل. على أي حال، حديثنا فعلا في مسألة اللطف على الله سبحانه وتعالى. عندنا مطلبان تقريبا مهمان وما بينهما ليس بتلك الأهمية. عندنا مطلب اللطف وأقسام اللطف، ثم بعد ذلك عندنا مطلب التعويض عوض الآلام. أما ما بينهما وما بعد العوض الفوائد الخمس التي سيذكرها ليست بتلك الأهمية. هذان مطلبان دقيقان فيهما مجموعة من الشبه العقدية، سيما مطلب عوض الآلام، فإن له ارتباطا بمسألة الشرور التي يعرض من خلالها الإشكال على الإسلام والمسلمين. على أي حال، غاية المصنف من الحديث عن وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى هو غاية المصنف الاستدلال على ضرورة اللطف وأنه واجب على الباري سبحانه وتعالى. قبل ذلك عمل المصنف إلى بيان معنى اللطف، كما يقولون دائما وأبدا العرش ثم النقش. أيضا التصديق يترتب على التصور، فما لم يكن عندنا تصور لا يمكن أن يحصل عندنا تصديق، وهكذا. لذا احتاج في البداية أن يعرف اللطف، ثم بعد ذلك استدعى ذلك أن يقرر بأن اللطف واجب على الله عز وجل أو لا. خب، ما هو تعريف اللطف؟ عرف اللطف بأنه كل ما من شأنه أن يجعل المكلف بشيء قريبا من إنجازه والقيام به، ومن دون أن يكون له مدخلية في التمكين، يعني في جعل الفعل ممكنا، بل مورد اللطف في الأفعال المقدورة الممكنة، إلا أنها تحتاج إلى دافع، تحتاج إلى محرض، تحتاج إلى باعث حتى تنجز وحتى يقام بها، من دون أن يكون اللطف سالبا لاختيار المكلف، لأننا قد عرفنا في البحوث الماضية بأن الجبر والإرجاء يتنافيان مع التكليف الذي من شرطه الاختيار. إذن هذا معنى اللطف، وهو عبارة عن الحالة التي قررناها. يمكننا عرض الدليل الذي ذكره المصنف لإثبات أن اللطف ضروري وأنه واجب على الله سبحانه وتعالى هكذا. الفرض: التكليف واجب على الله سبحانه، والباري عز وجل حكيم. المدعى: اللطف واجب على الله تعالى. البرهان: يمكننا أن نعرض البرهان من خلال قياسين. قياس الأول: اللطف يتوقف على اللطف يتوقف عليه غرض المكلف، غرض المكلف يتوقف على اللطف. طيب، كل ما هو يتوقف عليه غرض المكلف يريده المكلف. زين، خب، النتيجة: اللطف يريده المكلف. أكرر: اللطف غرض المكلف يتوقف عليه. كل ما كان غرض المكلف يتوقف عليه فإنه مراد للمكلف. إذن اللطف مراد للمكلف فيثبت. هذه نتيجة. طيب، هذه النتيجة نجعلها صغرى في القياس التالي، فنقول: اللطف مراد للمكلف، واحد. كل ما يريده المكلف واجب ضروري. إذن اللطف واجب ضروري فيثبت المطلوب. أما بالنسبة لكبرى القياس أن كل ما يريده المكلف وهو واجب ضروري، استدل عليه المصنف بأن المكلف لو لم يرد ذلك لزم نقض غرضه. إذا لم يكن ما يريده المكلف واجبا ضروريا لزم من ذلك نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح. يعني مثلا المكلف يريد الصلاة، فإذا قلنا بأن الصلاة ليست واجبة لزم من ذلك نقض الغرض، كيف يكون مرادا وكيف لا يكون مطلوبا؟ كيف يكون لازما ولا يكون واجبا؟ كيف يكون مراد للمكلف ولا يكون الإتيان به إلزامية يلزم من ذلك نقض الغرض؟ وهذا ما لا يمكن الالتزام به. إذن اللطف طبعا ونقض الغرض كما نعلم قبيح، لا يمكن أن يصدر من الحكيم سبحانه وتعالى عليه. اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل قد كلف، فإذا توقف تكليف الله سبحانه وتعالى على شيء لا بد أن يكون مرادا لله عز وجل. إذا لم يكن مرادا نسأل لماذا كلف؟ الله عز وجل قد كلف، إما أن يكون مرادا أو لا يكون مرادا. ما دام قد كلف فهو مراد، وما دام مرادا يلزم من ذلك شنه؟ أن يكون مطلوبا ومرادا له. الخامس في أنه تعالى يجب عليه اللطف، وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولا حظ له في التمكين ولا يبلغ الإلجاء، يعني ما يصل إلى درجة الجر، لتوقف الدليل لتوقف غرض المكلف عليه. فإن المريد لفعل من غيره إذا علم أنه لا يفعله إلا بفعل يفعله المريد من غير مشقة لو لم يفعل كان ناقضا لغرضه، وده قبيح عقلا لا يمكن الالتزام به كما لا يخفى. إذن دي نقطة أولى ينبغي الالتفات إليها. هذا ما يمكن أن يذكر بداية في المقام. طيب نتعرض بقي عندنا في المقام الإشارة إلى التالي، الإشارة إلى أقسام اللطف. اللطف طبعا أقسامه عديدة، منها ما يكون مقربا ومنها ما يكون محصلا. اللطف إذا كان فعلا لله سبحانه وتعالى يجب على الله عز وجل فعله، مثلا إرسال الأنبياء لطف فيجب على الله عز وجل فعله، تعيين الأوصياء لطف يجب على الله سبحانه وتعالى فعله. وأخرى يكون اللطف مرتبطا بفعل العبد، يعني الله عز وجل يوجب على العبد أن يفعله بعدما يعرف، مثل العبادات. الله عز وجل بعدما عرف الإنسان العبادات يوجب عليه إتيان العبادات لأنها تقربه إلى الله عز وجل، تبعده عن المعصية، فيترتب الأثار. طيب ما هو الدليل الذي يمكن أن نذكره في المقام حتى نثبت وجوب اللطف على الباري عز وجل؟ أقول عندنا فرض وعندنا مدعى. الفرض الله عز وجل مكلف للبشر بتكاليف عديدة، الإنسان متمكن من امتثال تلك التكاليف. مثلا الله عز وجل كلف الإنسان بالصلاة، الله عز وجل كلف الإنسان بالخمس، الإنسان متمكن من تلك التكاليف. المكلف القادر على فعل ذلك متى يمتثل؟ إذا رغب أو إذا رهب، إذا وعد أو توعد، إذا وعد أو توعد، فبالتالي يكون ذلك سببا لأن يمتثل. إذن ذا الفرق، تكليف وقدرة مع الحاجة إلى الوعد والوعيد. المدعى اللطف واجب على الله عز وجل، وكل ما يقرب إلى الله تعالى ويبعد عن المعصية واجب على الله سبحانه. انجي البرهان، لو لم يكن اللطف واجبا لجاز تركه، ولو ترك اللطف لزم نقض الغرض، التالي باطل فالمقدم مثله. بيان الملازمة، نحن نعلم بأن الحكيم سبحانه وتعالى يحرص على أن يكون غرضه الذي يريده متحققا، وبالتالي يعمد إلى تأمين كل ما من شأنه أن يحقق ذلك الغرض. مثلا الأب ألا يريد أن ينجح ولده في الامتحانات؟ لذا في فترة الامتحانات يحاول أن يؤمن له جميع الأجواء الملائمة التي تساعده على النجاح. إذا لم يفعل عد غير مهتم بالغرض. طيب، عدم الاهتمام بالغرض إما أن يكون ناشئا من عدم معرفة أهمية الغرض، أو يكون عاجزا عن فعل ما من شأنه أن يحقق الغرض ويحول من المنع عنه. وإذا لم يكن هذا ولا ذاك كان عابثا، التالي باطل والمقدم مثله. العابث يؤاخذ ويلام، ولا يلام إلا فاعل القبيح، والله عز وجل منزه عن أن يكون فاعلا للقبيح، إذن لا يؤاخذ، وبالتالي لا قبيح يصدر منه. ومن هذا يؤكد عنايته واهتمامه بالغرض فيكون مطلوبا حينئذ. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام، يعني ما يستحق. أقول ما يتوقف عليه إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية، تارة يكون التوقف عليه لازما وبدونه لا يقع الفعل، وذلك كالقدرة والآلة، وتارة لا يكون كذلك بل يكون المكلف باعتبار الطاعة المتوقف عليه أدنى وأقرب إلى فعل الطاعة وارتفاع المعصية، وذلك هو اللطف. فقول المصنف لا حظ له في التمكين إشارة إلى القسم الأول، القدرة المرتبط بقدرة الباري سبحانه وتعالى، فإنها ليست لطفا في الفعل بل هي شرط في إمكانه. وقوله ولا يبلغ الإلجاء، لأنه لو بلغ الإلجاء لكان منافيا للتكليف. إذا تقرر هذا، الآن بشير إلى أقسام اللطف، تارة يكون اللطف من فعل الله عز وجل، تارة يكون اللطف من فعل المكلف، تارة يكون اللطف من غيرهما، تارة يكون إن اللطف تارة يكون من فعل الله فيجب عليه، وبينت بعث الأنبياء إقامة الأوصياء، وتارة يكون من فعل المكلف فيجب على الله عز وجل إعلام المكلف حتى يتمكن امتثاله لتحقيقه، فلا بد أن يعلمه بالتكاليف حتى يقوم بتحقيقها وإيجابه عليه، وتارة من فعل غيرهما فيشترط في التكليف العلم به وإيجاب الله ذلك الفعل على ذلك الغير وإثابته عليه. خب، وإنما قلنا بوجوب ذلك كله على الله، لأنه لولا ذلك لكان ناقضا لغرضه. بينت هذا قبل قليل وقررت بأن نقض الغرض قبيح. بيان ذلك، إن المريد من غيره، مثلت قبل قليل بالأب الذي يريد ولده أن ينجح في الامتحانات، من غيره فعلا من الأفعال، ويعلم المريد أن المراد منه لا يفعل الفعل المطلوب إلا من محفز، من مهدد، من دافع حتى يتحرك، من فعل يفعله المريد. الأب يبغى ولده ينجح في الامتحانات، لابد يعده بجائزة بعد نهاية السنة الدراسية ونجاحه، مع المراد من نوع ملاطفة أو مكاتبة أو إرسال إليه أو السعي إليه وأمثال ذلك من غير مشقة عليه في ذلك. فلو لم يفعل ذلك مع تصميم إرادته عده العقلاء ناقضا لغرضه ودمه على ذلك. أنا أعلم بأن ولدي لن يعمد إلى المذاكرة والاهتمام بالنجاح ما لم أجعل له محفزا وهو الجائزة، لن يقدم. أنا أعلم بأن ولدي لن يذهب إلى المسجد ما لم أجعل له جائزة على ذهابه للمسجد، فلم أجعل له، يذمني العقلاء لأن الغرض لن يتحقق حينئذ. وكذلك القول في حق الباري تعالى مع إرادة إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية، لو لم يفعل ما يتوقفان عليه لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الآن تقريبا آخر بحث عندنا من البحوث المهمة، ويبقى عندنا بعد ذلك فوائد خمس يتعرضها المصنف، ثم نقف إن شاء الله عند بحث النبوة. غاية المصنف من هذا البحث ما هو؟ غاية المصنف من هذا البحث الإشارة إلى أن الألم الحسن الصادر عنه سبحانه وتعالى لا بد أن يعوضه الله عز وجل، وإلا كان الله ظالما. إذن كل فعل يتألم الإنسان نتيجة إتيانه الله عز وجل يجب عليه أن يعوضه عن ذلك الفعل. ولذلك موضوع وجوب فعل العوض عبارة عن الآلام الحسنة الصادرة عنه تعالى. وهنا لابد من ملاحظة الملاك الذي من خلاله نعلم أن الألم حسن أو أن الألم ليس حسنا. بعبارة ثانية، ما هو ملاك كون الألم حسنا؟ فإذا صدر عن الله عز وجل كان من وقع عليه ذلك مستحقا لعوض في قباله. يقولون ملاكه خمسة أمور لا بد أن تتوفر، يكفي أن يتوفر واحد منها حتى نجعل الفعل حسنا أو الألم حسنا. الأمر الأول الاستحقاق، فإنه يحسن الألم أو إيلام أحد إذا كان مستحقا. مثلا واحد بتقيم عليه حد تقطع إيده فمستحق، هذا إيلام حسن فلابد من العوض. واحد بتقيم عليه قصاص إيلام حسن مستحق العوض. أو اثنين، أن يشتمل الألم على نفع زائد يعود على المتألم، سواء كان دنيويا مثلا قطع عضو لسلامة البدن، أو كان أخرويا هذا المرض الذي يبتلى به الإنسان ليرفع الله له به درجات في الآخرة، أو الشهادة في سبيل الله مما يوجب ارتفاع الإنسان منزلته في الآخرة. طيب ثلاثة، أن يكون الألم مشتملا على ضرر أعظم من الألم. كيف؟ لولا القتل في سبيل الله ضعف الدين، أصاب الأمة ما أصابها. إذن الألم يدفع ضررا أعظم منه وهو انتفاء الدين. أربعة، أن يكون الألم عاديا متعارفا، ويكون مقتضى الحكمة التي جرت القوانين وفقها شنو؟ أن يتحقق هذا الألم. كيف؟ مثلا الألم المطروح أو الألم الذي يصيب الصبي الذي يطرح في النار، هذا واجب وهذا لا يعفي الطارح من العقوبة والعوض، بس ده ألم طبيعي قانوني. لأنه نجم من وضع الإنسان في النار. أخيرا الألم الذي نسبب حال دفع من يريد قتلنا، دهم ألم حسن. إذن النتيجة هناك من الألم ما هو حسن بملاك واحد من الأمور الخمسة التي قدمناها. وبالتالي يقال إذا كان الألم صادرا منه سبحانه وتعالى لا بد من التعويض، أما لو كان الألم صادرا عنا مما فيه من وجوه القبح لا تعويض فيه. خب انجي الآن كيف يكون العوض؟ العوض إما أن يكون بالعوض الزائد بحيث يكون باعثا على رضا من وقع عليه الألم، أو أن يكون من خلال اشتماله على اللطف، يعني الألم الذي لا يكون كذلك يكون عبثا. طبعا هو أشار بعد ذلك إلى البرهان أن الألم ضرر وكل ضرر ذو عوض، إذن الألم لا بد أن يكون عوضا. أنا تمنيت أن نحن نتعرض إلى الحديث عن الآلام بصورة أكبر لما لذلك من ارتباط بمجموعة من الشبه العقائدية التي تثار اليوم خصوصا مع مسألة الشرور، لكن خشيت أن يكون في الأمر إطالة. إذا ترغبون قد نتعرض لذلك في الدرس القادم، في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام الصادرة عنه، ومعنى العوض النفع المستحق الخالي من التعظيم والإجلال حتى يغير عن الثواب الذي قدمنا ذكره في الدرس الماضي، وإلا لو لم يكن هناك تعويض لكان ظالما، تعالى الله عن ذلك، ويجب زيادته زيادة العوض على الألم وإلا كان عبثا. أقول الألم الحاصل للحيوان إما أن يعلم فيه وجه من وجوه القبح فذلك يصدر عنه خاصة، أو لا يعلم فيه ذلك فيكون حسنا. وقد ذكر لحسن الألم وجوه: واحد كونه مستحقا، بالضبط كونه مشتملا على النفع الزائد العائد إلى المتألم، سبهم كونه مشتملا على دفع الضرر الزائد عليه، شهارهم كونه بما جرت به العادة، فانجم كونه مشتملا على وجه الدفع. وذلك الحسن قد يكون صادرا عنه تعالى وقد يكون صادرا عنا، فأما ما كان صادرا عنه تعالى على وجه النافع يجب فيه أمران: العوض وإلا لكان ظالما. تعالى الله، أنا أقرأ لأن العبارة ما فيها شيء تحسوا فيها شيء وقفوني يعني. ويجب أن يكون زائلا على الألم إلى حد الرضا عند كل عاقل، لأنه يقبح في الشاهد إيلام شخص لتعويضه عوض ألمه من غير زيادة لاشتماله على العبثية. الثاني اشتماله على اللطف إما للمتألم أو لغيره ليخرج من العبث، هذا بالنسبة له. وأما ما كان صادرا عنا مما فيه وجه من وجوه القبح فيجب على الله الانتصاف للمتألم من المؤلم. اللطيف عندنا رواية: إن الله عز وجل يقتص من البهيمة القرناء للبهيمة، اللي زين يعني اللي فيها اللي تنطح، البهيمة التي تنطح وهي ذات قرن يقتص منها للبهيمة المنطوحة التي لا قرن لها، إلى هكذا عدل الله عز وجل وإنصاف في أنه يقتص لكل أحد ولدلالة السمع عليه، ويكون العوض مساويا. وهنا فوائد خمس. الفائدة الأولى وهي تشتمل على بيان بعض مفردات تعريف العوض وما يخرج بسببها. أنا استحريت، خلاص اتركوا هذه باقيها إلى الدرس القادم، هي شيء بسيط بس نبدأ بها إن شاء الله الدرس الجاي، ثم بعد ذلك نبدأ حديث النبوة إن شاء الله، والحمد لله. الله
الحيوانات وخلقها وشرها بعربيه.